بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز.
كتاب الجنائز، هذا الكتاب وضعه المؤلف رحمه الله تعالى بعد نهاية كتاب الصلاة، حيث أن الجنائز لها أحكام تخصها كالصلاة والطهارة وغيرها من الأحكام التي تخص الجنائز، فجعلها بعد الصلاة ليجمع بين ما تجب فيه الصلاة وما لا تجب، وليكون المؤلف رحمه الله تعالى بهذا سلك مسلك السلف في كونهم وضعوا الصلاة ثم وضعوا بعدها ما يتطلب الصلاة، وإلا فالجنائز لها أحكام كثيرة ستأتينا إن شاء الله بالتتبع والاستقراء. نعم.
أي صفة عيادة المريض وتلقينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وغير ذلك وأحكام ذلك وغير ذلك وأحكام ذلك. والجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها.
هذه أحكام الجنائز، يبين المؤلف رحمه الله تعالى صفة عيادة المريض قبل أن يكون جنازة، ما دام حيا كيف يعاد ولا يطال عليه الجلوس، وكيف يلقن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليموت على كلمة التوحيد هذه، وما يترتب على ذلك من أحكام تغسيل الميت وتشييعه والصلاة عليه وغير ذلك من الأمور التي سنعرفها إن شاء الله حكما بعد حكم. نعم.
والجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها اسم للميت أو للنعش عليه ميت وإلا فسرير.
الجنائز جمع، مفرده جنازة، والجنائز أموات، والمفرد جنازة، وهو اسم للميت، وهذه جنازة فلان، أو اسم للسرير إذا كان عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال له جنازة، وإنما الجنازة السرير إذا كان عليه ميت. نعم.
وأتبع الصلاة، لأن الصلاة على الميت من أهم ما يفعل بالميت كما يأتي.
نعم.
وإلا فحقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض، وأفرد وأخر لمغايرته لمطلق الصلاة نظرا لتلك المغايرة، في المغايرة فإنها ليست صلاة من كل وجه، ولتعلقها بآخر ما يعرض للحي وهو الموت. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن.
كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل هدي، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يسير على ما كانت عليه الجاهلية، بل كان يحقق التوحيد في الصلاة على الجنازة، وأن يصلي عليه المسلم بطهارة ووضوء واستقبال قبلة وغير ذلك، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يتخبط في جهالة، بل كان عليه الصلاة والسلام أكمل هدي له، وذلك أن الجنازة قبل أن تموت، أن الرجل قبل أن يموت يلقن شهادة لا إله إلا الله ليموت عليها، فإذا مات أمر صلى الله عليه وسلم المسارعة في تجهيزه ودفنه، ولا يترك جيفة بين أخوانه المسلمين وبين أهله، بل ينجز ويوارى في قبره. ومما أنعم الله به على هذه الأمة تورية الميت في قبره، أماته فأقبره كما قال تعالى، فكونه يقبر ويدعى له ويترحم عليه ويذكر بالخير، ولا يبقى جيفة ذو رائحة كريهة بين أهله وذويه، وإنما يسارع في دفنه وتجهيزه. أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة لمن وفقه الله وأعانه، أو حفرة من حفر النار لمن خذله الله جل وعلا وقع في معصية ربه، فهو إما في روضة من رياض الجنة، فالروضة يسارع المسلم لأن يدخلها ويكون فيها، وإذا كان والعياذ بالله في حفرة من حفر النار، فكون المسلمين يستريحون منه ومن شره ومن نكده ومن تضييعه ومن رائحته خير لهم، فهي إن تسرعوا فيها خير من كل حال، إن أسرعوا بها وكانت صالحة فهو خير للميت، وإن أسرعوا بها وكانت فاسدة فراحة للمسلمين، شر تضعونه عن رقابكم. نعم.
وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان إلى الميت ومعاملته.
عبودية لله جل وعلا، والصلاة على الجنازة عبودية لله جل وعلا، يقرأ في أول تكبيرة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فإذا انتهوا وانهوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعون للميت ويترحمون عليه، فكان أكمل الهدي هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز، والإحسان إحسان الظن بالمسلم، وإن كان فاسقا فيحسن به الظن، لأن كلمة التوحيد لا يغلبها شيء، فإذا وفقه الله ومات على التوحيد فمهما يكون فاسقا فإنها ترجى له المغفرة والرحمة، وإذا مات على الشرك فإنه والعياذ بالله تكون حاله سيئة ولن يغفر الله له، كما قال الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فسائر الأمم لا تعظم ولا تحترم الميت، منهم من يحرقه بالنار، ومنهم من يدفنه على حاله بدون طهارة وبدون وضوء، ومنهم ومن الناس، فالناس يتفاوتون في تشييع الجنازة، ومنهم من يوفق لأحسن هدي، ومن ذلك توفيق الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في تشييع الجنازة، فأمر بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ليطهر من الشرك وليطهر من الرياء والسمعة، يطهره جل وعلا من الأدناس كلها، فيقيم العبودية لله جل وعلا بالصلاة على الجنازة والاستغفار له، استغفروا لأخيكم، والاستغفار له بعد دفنه، وهكذا يكون المسلم قوي الصلة بالله جل وعلا حيا وميتا. نعم.
مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن أحواله وأفضلها.
يدعى له بالمغفرة والرحمة دعوات المسلمين له، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على جنازة، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: تمنيت أنا الميت بهذه الصلاة، لأنه سمع كلاما حسنا طيبا دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت. نعم.
فيقفون صفوفا على جنازته يحمدون الله ويثنون عليه ويصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويسألون للميت المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم على قبره يسألون له التثبيت، ثم الزيارة إلى قبره والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم بالإحسان إلى أهله وأقاربه وغير ذلك.
لأن الميت إذا مات على الإسلام دعا له كل مسلم وكل من حضر جنازته بدعوة المغفرة والرحمة وطلب العفو عنه والتجاوز عن سيئاته، ويقوم له الناس قياما يشفعون إلى الله جل وعلا بهذه الصلاة، فهم يصلون يدعون للميت يشفعون لله، يشفعون إلى الله جل وعلا بأن يتجاوز عنه ويغفر له، ولا يترك هكذا، بل يجب على المسلمين أن يصلوا عليه. والصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم كل من علم به بأنه لم يصلى عليه. والواجب على المسلمين أن يصلوا على جنائزهم حتى يدخلون الجنة إن شاء الله، لأن قولك اللهم اغفر له يعني تسأل الله له المغفرة والرحمة، وتشفع إلى الله جل وعلا بأن يغفره ويتجاوز عنه وأن لا يؤاخذه بذنبه. ما دام مات على التوحيد فهو حري بأن يغفر الله له، فإذا شفع فيه ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو مئة أو ألف مسلم، كل واحد يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له، حري بأن يغفر الله له على إقامة العبودية بأنه عبد لله، يعني الحاضرون يعبدون الله يتقربون إلى الله بعبادته حتى ينتهون من صلاة الجنازة، يعني يتقربون إلى الله جل وعلا بجنازته. وانظر إلى حال المسلم بعد موته، يكون له كرامة عند الله وعند عباد الله الصالحين، بينما هو قبل مماته ربما دفع بالأبواب، ربما رد عن الدخول على المسؤولين، ربما كذا ربما كذا. أما إذا مات فإن الناس يشفعون فيه ويقومون يصلون يدعون الله له جل وعلا، أو يدعون الله لوالديه إذا كان هو مغفورا له، يدعون الله له أو يدعون الله لوالديه، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم، واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. فإذا مات المسلم شفع في هؤلاء الخيار، وربما يكونون هنا أناس ذو قيمة من العلم والمكانة، فيقومون قياما يسألون الله جل وعلا لهذا الطفل أو لهذا الكبير، يسألونه له، يسألون الله جل وعلا له أن يغفر له أو يرحمه أو أن يجعله ذخرا لوالديه في الدنيا والآخرة، يجعله ذخرا لوالديه، يعني يا محروما ممنوعا من دخول النار، ذخرا لوالديه بأن يكون تقيا مسلما، بأن يكون ذخرا ينفع والديه بعد الممات. فالميت إذا كان صغيرا نفع والديه بإذن الله، وإذا كان كبيرا ودعا له هؤلاء المجموعة من الخيار، قدم في صلاة المغرب، قدم في صلاة الظهر أمام الإمام، قدم للصلاة عليه والدعاء له والمغفرة. هذه رحمة من الله جل وعلا حيث ينزلها هذا العبد. وأن الميت إذا مات أصبح له شنآن وقيمة عند الله جل وعلا، فإن كان مسلما فشأن قيمته في الدنيا والآخرة، وإن كان فاجرا أو مظهرا للإسلام دون الحقيقة، فالمآل فيما بعد يظهر حقيقته ولا يغفر له إن كان لا يستحق المغفرة، لأن الله جل وعلا بكل شيء عليم. فعلى المسلم أن يحسن الظن بأخيه وأن يسأل الله له المغفرة والرحمة، ولا يقول إن كان كذا أو إن كان كذا، وإنما الواجب إحسان الظن بالمسلم، فنحسن الظن بأخينا المسلم ولا نقول لا نعرفه أو لا ندري عنه، لعله فاسق لعله فاجر، ما دام قدم بين يدي الإمام الصلاة عليه فنحسن الظن به وندعو له ونترحم عليه. نعم.
قال تعالى: الذي خلق الموت، وهو مفارقة الروح الجسد وليس بإفناء وإعدام.
الذي خلق الموت مفارقة الروح للجسد، تدور عنه الحياة، وإلا ما هو معدم، ما هو منتهي، حتى لو مات وأحرق بالنار أو كذا أو كذا، وحصل عليه ما حصل، أو أكلته الوحوش والسباع، فإنه باق في قبره، يعذب أو ينعم في قبره. حري بنا أن نستشعر هذا، أن الموت ليس فناء، ليس انتهاء، ليت كما يقول الناس إنه آخر الحياة، آخر الحياة صحيح، لكنه ليس بقضاء على الميت، بل الميت منعم في قبره أو معذب، حتى وإن أكلته السباع، وإن غاص في البحر، وإن كان على أي حال، فإنه منعم في قبره أو معذب. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، خلق الموت هو الخالق جل وعلا للموت، والحياة للابتلاء والامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليختبركم أيكم أحسن عملا. فالمرء قد يختبر وقد يكون عمله حسن، وقد يختبر فيكون عمله سيء، لا يفلح بهذا العمل ولا ينال خيرا، فالله جل وعلا يعطيه ما يستحق.
والحياة أوجد الخلائق من العدم، وقدم الموت لأنه إلى القهر أقرب أو لأنه أقدم. ولما مجد تعالى نفسه وأخبر أنه بيده الملك وأنه المتصرف في جميع خلقه وعلى كل شيء قدير، وأنه الذي خلق الموت والحياة وأوضح لنا الحكمة في ذلك، فقال: ليبلوكم أي يختبركم أيكم أحسن عملا، أي خيرا وأزكى وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعته.
هو جل وعلا خالق كل شيء، ومن ذلك الموت، فهو خلقه جل وعلا ليبتلي العباد بما فيما قبل الموت وفيما بعده، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فنوفق العمل الصالح التقي الذي ينفعه في الدار الآخرة سعيدا ونال الدرجات العلى، ومن لم يوفق للعمل الصالح خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليختبركم، فمن أحسن العمل فهو السعيد، ومن شقي في قبره شقي إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله جل وعلا، وأن نحسن العمل فيما بيننا وبين الله جل وعلا، لأنه هو الذي ينفع العبد. وأما الجاه والمال والدراهم والدنانير فإنها لا تنفع، بل قد تضر وقد تنفع. تنفع إذا استعملها المرء في طاعة الله، وتضره إذا استعملها في معصية الله. فحري بنا أن ننظر في العمل الصالح ونحرص عليه، ونجتنب العمل السيء ونبتعد عنه. ليبلوكم البلاء الاختبار، يختبركم أيكم أحسن عملا. متى يكون المرء حسن العمل؟ إذا كان عمله خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان العمل غير خالص لله فلا فائدة فيه، وكذا إذا كان غير صواب غير موافق للسنة فلا فائدة فيه. ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن في هذا الاختبار، فمن نال الدرجات العلى في الاختبار فاز في الدنيا والآخرة، ومن خسر الدنيا ومن خسر في هذه الدنيا فهو حري بأن يخسر في الآخرة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. فالعمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله فإنه لا ينفع، وكذا إذا لم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع. فقد يكون المرء يكثر الصلاة والعبادة، لكنه إما رياء وسمعة فلا فائدة له من ذلك، أو يحسن العمل ويتقنه لكنه على خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فأخلص العمل، فأحسن العمل أخلصه وأصوبه. أخلصه إذا كان خالصا لوجه الله تعالى، وأصوبه إذا كان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا هذا فإن العمل لا ينفع إذا لم يكن خالصا لوجه الله، أو لم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينفع. نعم.
قال الفضيل: أيكم أحسن عملا؟ أخلصه وأصوبه.
وقال: أخلصه إذا كان خالصا لوجه الله تعالى، وأصوبه إذا كان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن العمل لا ينفع إلا إذا اتصف بهذين الصفتين: خالص لوجه الله، بعيدا عن الرياء والسمعة، بعيدا عن الشرك، بعيدا عن عدم الإخلاص، صوابا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن صوابا فإنه لا ينفع أبدا.
وقال: العمل لا يكون خالصا حتى يكون لله، ولا يكون صوابا إلا إذا كان على السنة، ولا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. ولابن أبي حاتم من حديث قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت، وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء، وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه، الغفور لمن تاب إليه. وقال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي كونوا على الإسلام، فإذا ورد عليكم الموت صادفكم على ذلك. وأول الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بأداء ما يلزمكم على قدر طاقتكم، كقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، فمن اتقى الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته. فإذا جاء الأجل إذا أنتم مسلمون مؤمنون مخلصون مفوضون.
إن المرء لا يدري متى يأتيه الأجل، فعليه أن يستعد للأجل في كل وقت وحين، ولا يقول ولا يمهل نفسه، ولا يقول توي أو أنا صغير أو نحو ذلك، لأن الموت لا يدع صغيرا ولا كبيرا إلا أخذه. يأخذ كل إنسان ميت لا محالة، لكن من مات على التوحيد والعمل الصالح فهو السعيد، ومن مات على الشرك والكفر والضلال فهو الشقي. وعلى المسلم أن يحذر أن يأتيه الأجل وهو على جهالة وضلالة. نعم.
فإذا جاء الأجل إذا أنتم مسلمون مؤمنون مخلصون مفوضون أموركم إلى الله محسنو الظن به.
وهكذا يكون المسلم يتحرى الأجل في كل لحظة، والله جل وعلا أخفى الآجال عن العباد ليكون العبد على استعداد تائما، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: صل صلاة مودع، يعني في كل صلاة لا تدري أتصلي بعدها أو لا. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعمل للآخرة، والعمل للآخرة لا ينافي عمل الإنسان للدنيا، فعليه أن يعمل لآخرته كأنه يموت غدا، ويعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا. فالعمل للآخرة لا ينافي العمل للدنيا، وعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا في دنياه وآخرته، فيما يصلح دنياه وما يصلح آخرته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز أن أستغفر لرجل مات يقول في حياته لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يصلي ويصوم؟
إذا كان هو منكر للصيام، منكر لوجوب الصيام، فلا يستغفر له لأنه كافر. وأما إذا كان غير منكر فهذا أمره إلى الله جل وعلا، فهو من أصحاب الكبائر، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فعلينا أن نفرق بين من يحكم بكفره ومن لا يحكم بكفره. فالمرء إذا ترك الصلاة أو ترك الصيام يقال له: لماذا تركت هذا العمل الخير؟ فيقول: لأني لا أؤمن به أو لا أصدقه أو نحو ذلك. فهذا لا يستغفر له لأنه كافر والعياذ بالله. وأما من كان لا ينكر وجوب الصيام ولا ينكر وجوب الصلاة، لكنه يتركها تهاونا أو كسلا أو لأمر من الأمور، فهذا يستغفر له ويدعى له، والله هو الذي يتولى أمره سبحانه وتعالى.
يقول السائل: ما حكم حلق أو تقصير اللحية أو قص الزائد منها، وهل يحذر وهل يحذر من قصرها بحجة أن وهل يعذر من قصرها بحجة أن المسألة خلافية؟
التعرض للحية لا يجوز للمسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، يعني اتركها كما كانت بإذن الله. لكن ليس من يأخذ منها الزائد كمن يأخذها بالكلية، كل سيجازى بعمله.
يقول السائل: ورد على ألسنة الداعين للميت: اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، فهل هذا الدعاء أصل من السنة؟ فهل لهذا الدعاء أصل من السنة؟
هذا دعاء حسن لا بأس، لكن لو دعوت له دعاء منجزا مطلقا يكون خير لك. إذا أحسنت الظن بأخيك المسلم على أنه محسن، على أنه متق لله جل وعلا، والله جل وعلا لا مكره له ولا يمشي عنده إلا الصواب والصحيح، وإنما عليك أن تحسن الظن بأخيك. إحسان الظن أحسن من الاشتراط: اللهم إن كان كذا وإن كان كذا. هذا لم يرد في السنة، وإنما ربما يكون من فعل بعض من قول بعض الدعاة.
يقول السائل: زوجة توفي زوجها وخرجت إلى بيت أخيها، وخرجت إلى بيت أخو زوجها للعزاء لأن بيتها صغير ولا يكفي المعزين، وتعود إلى بيتها في الليل بعد العزاء، فما حكم خروجها؟
لا بأس عليها بهذا ما دامت ترقد في بيتها ولا ترقد خارجه، فلا بأس عليها، لكن لا يحسن خروجها من أجل العزاء أو لأجل اجتماع مع الناس، لأن العزاء لا أصل له في السنة أن يجتمع ذو الميت في مكان يعزون أو يأتيهم الناس يعزونهم، لا أصل له في السنة. هذا مما ابتدع بالنسبة للأموات في الوقت الحاضر.
يقول السائل: ما حكم التصوير بالجوال؟
لا يجوز التصوير مطلقا بأي شيء، لا يجوز التصوير مطلقا، فالتصوير محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة كلف أن ينفخ بها الروح وليس بنافخ. ويقول عليه الصلاة والسلام لما بعث عليا إلى الناس عامة أن لا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أبو علي رضي الله عنه لأبي الهيجة: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، والطمس يكون في الورق، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالصورة لا يجوز إبقاؤها بل يجب طمسها وتسوية وإذهاب أثرها وإذهاب الصورة، لأن الصورة من وسيلة من وسائل الشرك، يخشى أن تجر المسلم إلى الشرك، لأنه إذا عظم هذه الصورة وأخذها ورفع شأنها فيكون وأشركها مع الله في العبادة والتقدير. فالمسلم لا يعظم إلا ربه سبحانه وتعالى، ويعظم من عظمه الله جل وعلا من المسلمين.
يقول السائل: امرأة مريضة بمرض السرطان وقد أثر فيها بالألم الشديد، نرجو منكم الدعاء لها بالشفاء.
اللهم اشف مرضى المسلمين وثبت مطيعهم على الطاعة، اللهم اشف مرضاهم وأعنهم على طاعتك يا رب العالمين.
يقول السائل: امرأة نذرت إن رزقها الله الأولاد أن تصوم شهرين متتابعين فرزقها الله، وهي الآن عاجزة لا تستطيع، فماذا يجب عليها الآن؟
أولاً نعلم أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. هذه المرأة نذرت في حال لم يكن عندها أولاد، فيرزقها الله الأولاد، فلا تتصور ولا يجوز لها أن تتوقع أنه رزقها الله الأولاد لأجل أن هذا النذر، فالنذر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فعلى المسلم أن يستشعر أنه إن رزقه الله الأولاد قام بالطاعة التي يكفيها، أو يستشعر أنه يطيع الله جل وعلا سواء رزقه الأولاد أو لم يرزقه ولدا. فيحسن بالمسلم أن يضمر النية ويحسن العزائم مع الله جل وعلا، ولا يقول يا ربي إن أعطيتني كذا أقوم بكذا، فإن النذر لا يأتي بخير، فلا يتصور أنه رزقه الله الأولاد لأجل هذا النذر، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل سواء كان بخيلا بالمال أو بخيلا بالطاعة، كان ينذر طاعة لله جل وعلا. فلا يجوز للمسلم أن ينذر إلا بنذر مع طاعة يرجو ثوابه بدون نذر، كان يقول في نفسه إن الله رزقني أولادا صمت أو قمت الليل أو نحو ذلك هذا حسن، بدون أن ينذر. وإذا نذر فإنه تجده يتلفت يمينا وشمالا يبحث عن من يجيز له هذا النذر أو يحلله أو يستريح منه. وقاله حينما لم يكن عنده ولد، فلما جاءه الولد واستقرت عينه به بحل بالنذر الذي ألزم نفسه به، والنذر لا يأتي بخير. وعلى المسلم أن يطيع الله جل وعلا دائما وأبدا، وأن يحذر المعصية ويحذر التفريط في طاعة الله.
يقول السائل: هل يجوز أن أتصدق مما تصدق علي، وهل أثاب على ذلك؟
نعم، يجوز لك أن تتصدق بهذا المال أو ببعضه إذا كانت صدق عليك به. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون الصدقة وهم فقراء ثم يثيرون بها غيرهم، وهكذا كانوا يتقون الله جل وعلا. ولا يجوز للمسلم ألا يكون من أهل الصدقة فيأخذها ليتصدق بها. لا يجوز لك أن تتصدق بالصدقة التي أخذتها من المسلم لأنها صدقة وأنت لست من أهل الصدقة، وإنما اجتنب الأخذ من أول وهلة، لا تأخذ شيئا لا يحل لك، فإذا أخذته وهو حل لك فأنت بالخيار، إن تصدقت به فبها ونعمت، وإن تصدق أبقيته لنفسك فلا بأس ما دمت من أهل الصدقة، وإن شئت فانصفه واقسمه بينك وبين إخوانك الفقراء. يجوز لك الإعطاء مما أعطاك الله جل وعلا. فكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة وهم من أهلها، ثم لا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، تصدقوا منه، أعطوا منه إخوانه المسلمين وهكذا.
يقول السائل: بعض الأحيان في زحام الحرم يلمس الشخص امرأة من غير شهوة، ثم بعد ذلك يأتي الشيطان ويذكره بالتلذذ بما لمس، فهل ينتقض الوضوء أم هذه وساوس؟
لا يجوز للرجل أن يلامس النساء أو يضايقهن ليمسهن، لكن لو مس امرأة بدون شهوة وبدون قصد فلا إثم عليه بهذا، ولا يجوز له أن يستجيب لنداء الشيطان، فالشيطان يريد إضلال بني آدم وإغوائهم وهلاكهم. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب.